أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن الأزهر نجاسة ماء الاستنجاية آية الأمر أنه لا ينجس ملاقيه من الثوب أو البدن. الوجه الرابع ما ذكره السيد المستاذ قدس الله نفسه من أن الروايات التي تدل على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء كالثوب أو البدن ظاهرة في طهارة ماء الاستنجاء، فإن هذه الروايات تدل بالمطابقة على طهارة الثوب، ثوب الذي لاقى ماء الاستنجار، وتدل بالالتزام العرفي على طهارة ماء الاستنجار من جهة ثبوت الملازمة بين نجاسة شيء ونجاسة ملاقيه، ولو كان الماء المتنجس نجسا فبطبيعة الحال كان ملاقيه أيضا نجسا، فإذا كان ملاقيه طاهرا فهو يستلزم طهارة الملاقار أيضا. وتدل ومن هذه الروايات ما تبرت عبد الكريم، وقد ورد في هذه الروايات: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه فيما استنجى به، هل ينجس ذلك ثوبه؟ قال عليه السلام: لا، فإن قوله عليه السلام لا يدل بالالتزام العرفي على أن ماء الاستنجاء طاهر، فإذن هذه الروايات واضحة الدلالة على طهارة ماء الاستنجاء، فإذن مقتضى هذه الروايات وغيرها طهارة ماء الاستنجاء. وعلى هذا فحيث أن نسبة هذه الروايات إلى الروايات التي تدل على نجاسة الملاقي لعين النجس، نسبتها إليها نسبة الخاص إلى العام والمقيد إلى المطلق، فإن الروايات التي تدل على أن الملاقي لعين النجس نجس مطلق من حيث كون الملاقي ماء الاستنجاء أو غيره، أو كون النجس عذرة أو بولا أو دما أو منيا أو ما شاكله ذلك. فإذا نسبة هذه الروايات كما اعتبر عبد الكريم نسبتها إلى تلك الروايات نسبة الخاصة إلى العام ونسبة المقيدة إلى المطلق، فإذا لا مانع من تقييد إطلاق تلك الروايات بغير ماء الاستنجاء، فإن ماء الاستنجاء وإن كان ملاقيا لعين النجس ولكنه لا يتنجس، فإذا هذه الروايات تقيد إطلاق تلك الروايات تقيد بغير ماء الاستنجاء، هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وللمناقشة فيه مجال فإنه قدس سره إن أراد بذلك أن هذه الروايات كرواية عبد الكريم وغيرها تدل على طهارة ماء الاستنجاء بالمطابقة وأن هذه الروايات في سند بيان طهارة ماء الاستنجاء وتنص على طهارته بالمطابقة فيرد عليه أن الأمر ليس كذلك فإن هذه الروايات في سدد بيان طهارة الملاق لماء الاستنجاء أو نجاسته ولهذا سأل عن الإمام عليه السلام عن الثوب الذي يقع على ما استنجى به أينجس ذلك ثوبه أو لا فالسؤال إنما هو عن نجاسة الثوب وعدم نجاسته بملاقات الماء الاستنجائي وليس السؤال بسدد بيان طهارة ماء الاستنجاء ونجاسته فإذن هذه الروايات لا تدل على طهارة ماء الاستنجاء بالمطابقة وهذه الروايات تدل بالمطابقة على طهارة الملاق لماء الاستنجاء كالثوب أو البدن وتدل بالالتزام على طهارة ماء الاستنجاء وعلى هذا فهذه الروايات إنما هي في مقام بيان طهارة الثوب الملاق لماء الاستنجاء أو البدن الملاق لماء الاستنجاء إنما هي بسدد بيان ذلك أما أن ماء الاستنجاء طاهر أو أنه متنجس لا ينجس ملاقيه فهي ساكتة عنه ومجملة من هذه الناحية فإذن المرجع إطلاقات الطائفة الأولى من الروايات فإن مقتضى إطلاق تلك الروايات أن ماء الاستنجاء نجس لأنه ملاق لعين النجس كالعذرة أو البول فهو نجس غاية الأمر أنه لا ينجس ملاقيه وعلى هذا فتصبح روايات الطائفة الثالثة كرواية عبد الكريم نحوها مجملة فإنها إنما تدل على طهارة الملاق لماء الاستنجاء أما أن ماء الاستنجاء طاهر أو أنه متنجس لا ينجس ملاقيه فمن هذه الناحية مجملة والمرجع حينئذ هو إطلاقات أدلة الطائفة الأولى من الروايات نعم هنا رواية أخرى ذكرها سيد المستاذ قدس الله نفسه وهي رواية الأحول قال في هذه الرواية ما هو مضمونها قال لأبي عبد الله عليه السلام في حديث الرجل يستنجي ويقع في ثوبه ما استنجى به ويقع في ثوبه الذي استنجى به. قال عليه السلام: لا بأس به. فسكت الإمام عليه السلام فقال: أتدري لما لا بأس به؟ قال الراوي: قلت لا والله. قال الإمام عليه السلام: إن الماء أكثر من القذر، فإذا هذه الرواية تدل على طهارة الماء معللا بأن الماء أكثر من النجاسة، وحيث إنه أكثر من النجاسة فلا ينفعل بالملاقات. فإذن هذه الرواية إنما هي في مقام بيان طهارة ماء الاستنجاء، وأن ماء الاستنجاء طاهر باعتبار أنه أكثر من القذير فلا ينفعل بالملاقات، ولكن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لوجهين. الوجه الأول أن الرواية ضعيفة من ناحية السند، فإنها مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها. الوجه الثاني مع الإغماز عن ذلك، ففي هذه الرواية احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا التعليل بلحاظ عدم انفعال الماء، عدم انفعال ماء الاستنجاء بملاقات عين النجس. الاحتمال الثاني أن هذا التعليل بلحاظ عدم تغير الماء بملاقات النجس، حيث إن الماء إذا كان أكثر من النجس فلا يتغير بملاقاته، فإذا في هذه الروايات هذان الاحتمالان، ولعل الاحتمال الثاني أنسب من الاحتمال الأول، فإن تعليل الإمام عليه السلام بأن الماء أكثر من القذير، فإن الماء إذا كان أكثر وكان قاهرا فلا يتغير بالملاقات، وأما انفعال الماء بالملاقات فلا فرق بين الكثير والقليل، فإن الماء طالما لم يبلغ حد الكر فهو ينفعل بالملاقات، وإن كان كثيرا. فإذا كثرت لا تصلح أن تكون مانعة عن الانفعال طالما لم تبلغ حد الكرية. نعم الكثرة مانعة عن التغير، تغير الماء بأحد أوصاف النجس، فإذا الروايات ظاهرة في أن هذا التعليل إنما هو بلحاظ عدم تغير الماء بالملاقات، فإنه إذا كان كثيرا كان قاهرا وغالبا على النجاسة، فالنجاسة لا تؤثر فيه ولا توجب تغييره بأحد أوصافها. هذا المعنى هو المناسب للروايات، فإذن ليست الروايات في مقام بيان طهارة ماء الاستنجاء. ومع الإغماض عن ذلك فالرواية مجملة، فلا يمكن أخذ بهذه الروايات. إلى هنا قد تبين أن هذه الروايات لا تدل على طهارة ماء الاستنجاء. الوجه الخامس أن الطائفة الثالثة من الروايات حيث إنها نسبتها إلى الطائفة الأولى من الروايات نسبة المقيدة إلى المطلق ونسبة الخاصة إلى العام، فالطائفة الثالثة من الروايات تدل على طهارة ماء الاستنجاء بالالتزام، فإنها تدل